بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:
وغفر لشيخنا وللحاضرين. الوجه الخامس عشر من أوجه تفضيل العلم على المال أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس ابن حبيب رحمه الله: علمك من روحك ومالك من بدنك. والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن.
مما نقله الشيخ بكر في بعض مصنفاته: ما نسل قلبي كنسل صلبي من قاس رد له قياسه، يعني العلم نسل القلب والولد نسل الصلب، ولا مقارنة بين العلم وبين الولد. نعم، فضلا عن المال.
الوجه السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا عن علمه، والغني العاقل إذا رأى شرف العالم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. السابع عشر أن ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. الوجه التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سأت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل وحياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. الوجه العشرون أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه إن التذ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية. وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية، وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق بين اللذتين.
ومما سبق الناس عالم أو متعلم أو همج الرعاء، يعني إما أن يكون الإنسان إما عالم أو يكون يطلب العلم ويستفيد ويبحث عنه، وإما همج، من يرغب الإنسان يكون لمن الهمج الرعاء. فإذا اربع بنفسك أن تكون همجا الذي لا يعبأ بوقته ولا بدينه ولا بعمره، ويترك عمره ضياعا من شأن أصحاب الهمجية. وكل ما يعبد الله سبحانه وتعالى به محتاج إلى العلم بشتى أنواع العبادة، وتفصيل ذلك يطول من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك من شؤون من هذه المعاني. وإذا قيل إن العلم قد قام به أصحاب فروض الكفاية فسقط عن الباقين، قلنا أصحاب فروض الكفاية يحتاج لهم في كل زمان ومكان. ولما مر ابن عباس مر به رجل من الصحابة قال: من يحتاج لك يا ابن عباس؟ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. بعد ذلك احتج لابن عباس في الرعيل الأول، ومر بالناس وهم بأمس الحاجة إلى علمه يأخذونه، قال: كان هذا الغلام أعقل مني. فلا تحقر ما آتاك الله من العلم، ولا تحقر جهدك فيه، واعلم أنك ما دمت في طلب العلم أن الله أكرمك أكثر من غيرك وميزك أكثر من غيرك ممن لا عناية له بالعلم ولا رغبة له فيه، وإنما يسخره تبعا لا أصلا، فالناس بعض الناس عندهم طلب العلم تبع تبع، إن وجد من ورائه مصلحة وجد كذا والله حياه الله، ما وجد من ورائه صلاح تبع المصلحة وتركه، فهذا ما هو طالب علم، هذا مصلحي. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، فالعلم دين لا لأجل شيء خلاف ذلك، أعني بذلك فضل العلم ومكانة العلم، وأن طلاب العلم يكرمون ويعزون، وأن طلاب العلم لا يعني بهم فقط طالب الجامعة طالب المدرسة طالب كذا، بل طلاب العلم هم طلاب المساجد، وصحيح البخاري وصحيح مسلم وحفاظ القرآن، وليس العلم محصورا على جامعة، فمن أين تخرج سيد بن المسيب، ومن أين تخرج الصحابة، ومن أين تخرج أتباعهم أتباع أتباعهم، ما جاءت المدارس والجامعات إلا قبل سنين حتى أنكرها عدد من الأئمة، حتى يقصر العلم على أن ما يكون طالب علم إلا في جامعة، هذا ما هو صحيح، حياه الله إن كان طالب علم أينما كان، لكن طلب العلم قد يطلب عند أهله أينما كانوا، ومن أحسن ما يطلب فيه العلم المساجد التي تخرج منها أئمتنا وسلفنا رضوان الله عليهم. لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير من أعدادهن من الإبل، إلى المسجد وأيضا إلى بطحان المسجد. وهكذا أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح عد الله له نزل في كل ما غدا وراح، يغدو ليتعلم دين الله. فالمساجد مساجد علم، ما هي مساجد صلاة فقط وتغلق وتهل، بل حتى العلم ينشر فيها وينصر فيها ويدعى فيها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حلقة، فجاء رجل فدخل في الحلقة، وجاء وجلس خلف الناس، والثالث جلس في الأخير، قال ألا أدل أو ذهب ألا أدلكم أن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الآخر استحيا استحيا الله منه. ولهذا جملة، وقد كان لنا موضوع خاص في خطبة جمعة في فضل المساجد وطلب العلم فيها، طلب العلم فضل طلب العلم في المساجد وبركة المساجد، يعني التحصل على البركة فيها ليس كغيرها، أعني من مدارس ولا غيرها، فيها بركة عظيمة مجالس العلم وعند أهل العلم وأمكنتهم. هذا إضافة إلى ما ذكره ابن القيم واصل.
الله قال رحمه الله الحادي والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به، ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال.
يعني لا يرى المال بعين الكمال، العلم نعم، لكن المال هو وسيلة ليس غاية، المال وسيلة لنفع النفس والغير في طاعة الله بالذات، وما أعظمها من وسيلة أن يكون المال في سبيل الله وفي طاعة الله وفي دين الله في العلم والتعليم، هذه أعظم وسيلة والله ولا أعظم منها. نعم
الشيخ، لو قيل الآن أغلب الناس مطبقون على ذم الحريص على المال على العكس
فعلا، الحريص على العلم، يعني الحريص على العلم صار مجهودا فيه خاصة عند عوام الناس وأشباههم، والحريص على المال صار محمودا مبجلا إلا من رحم الله.
الوجه الثاني والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه.
هذا أهل العلم مثلا، أهل العلم إجماعهم مطبقون أي مجمعون أن الزاهد محمود عند أهل العلم، وأن الحريص على الدنيا ما يلتفت، ربما يكون عندهم ضعيفا وربما له ما له شأن، أما عندنا معكوسة. تفضل.
الثالث والعشرون أن المال إنما يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله.
يعني لا يفوت، لو حصل له خسارة مثلا في الألف 10 ريال حزن، 10 فقط ما زال 1000 باقي، وهكذا من حزن في حزن، ترى إذا خسر حزن، وترى إذا حصل له أيضا يعني في السفينة أو حصل في كذا وكذا حزن، ومن حزن إلى آخر، والحفاظ عليه والنقص منه يريد أن يزداد. لو أن لابن آدم واد أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، يتوب الله على من تاب.
وكلما كان المال أكثر كان الخوف أقوى. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. انتهى الوجه.
وهو جيد، غنى العلم فيه بهجة، فيه راحة، حتى وإن أجهد الإنسان فيه نفسه ما زال مرتاح. والله لو تكد من الصباح إلى المساء ويطلعك الصداع والحمى وأنت تتحصل على فائدة أنك تجد انشراحا في صدرك، يعني العلم هذا بهجة، بهجة، هذه نعمة من الله عز وجل، من أضاعه من خسره فقد خسر خيرا كثيرا. إلى هنا بارك الله فيكم.